الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين بضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو للأبحاث. وأكد كمال واندي حصول طهران على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من أجهزة الطرد الحديثة IR6 التي تم نصبها في المنشأة وضخت فيها غاز سادس فلوريد اليورانيوم. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط صهيوني لإنشاء نحو 30 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الأراضي المحتلة. وأوضحت المصادر أن إحدى الحركات التابعة للمستوطنين الصهاينة تعمل خلال الفترة الحالية على شراء معدات للانتقال والاستيطان في مناطق جديدة، مشيرة إلى اتباعها السري في تنفيذ المشروع. كشفت صحف الاحتلال الإسرائيلي عن انهيار موقع بلدية تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقالت صحيفة كان العبرية إن القراصنة تسبب بإلحاق أضرار بوسائل الدفع والغرامات الخاصة بموقع البلدية. أفادت مصادر أمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش مسألة إعادة بيعها الأسلحة الهجومية إلى السعودية. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية بدأت مناقشات داخلية بشأن إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، مضيفة أنها لم تتوصل بعد إلى قرار حاسم بهذا الخصوص حسب زعمها. وحسب المصادر فإن كبار المسؤولين السعوديين حثوا نظراءهم الأمريكيين على إلغاء هذا القرار خلال اجتماعات مشتركة عقدت في الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة. أغلقت الحكومة الروسية خط نقل الغاز المعروف بالسيل الشمالي 1 إلى أوروبا لإجراء أعمال صيانة تستمر لعشرة أيام. وأبدت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي كألمانيا والنمسا مخاوف من انخفاض أو توقف الإمدادات عبر هذا الخط بعد الانتهاء من العمل. يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مخاوف السوق الأوروبية بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم أزمة نقص الغاز في بلدانها. حقق الائتلاف الحاكم في اليابان فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل أيام أثناء تواجده بتجمع انتخابي. وفاز الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي آبي وحليفه حزب كوميتو إليه بأكثر من 75 مقعدا من أصل 125 في انتخابات تنظم كل 3 سنوات. أكدت بكين أنه يجب أن لا تتوهم أي قوة في العالم بأنها قادرة على فصل جزيرة تايوان عن الصين. وفي كلمته أمام رابطة جنوب شرق آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، هدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعواصف عاتية في منطقة مضيق تايوان إذا تعرض أحد لمبدأ الصين واحدة، متهما القوى الخارجية بالعمل على تقويض الأوضاع في الجزيرة. صرحت مصادر حكومية في سريلانكا أن رئيس البلاد جوتوبايا راجاباكسا أبلغ رئاسة الوزراء بأنه سيقدم استقالته رسميا خلال الأيام القادمة. كما أعلن رئيس الوزراء رانيل فيكر ميسينغ بوقت سابق تنحيه عن منصبه أيضا من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة الشعب. انتهى الموجز، في أمان الله.
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. قال له قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هناك دعا اللهم والي وليه، وكل الذي عادى عليا معاديا، فيا رب انصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا. غديرية حسان ثابت.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 11 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 11 من تموز عام 1995 ميلادي، قتل المتطرفون الصرب في مدينة سربرينيتسا بشرق البوسنة أكثر من 8000 مسلم، وذلك ضمن أحداث الحرب الداخلية في البوسنة والهرسك. فرغم أن مجلس الأمن قد أعلن عام 1993 أن مدينة سربرينيتسا منطقة آمنة وانتشرت فيها القوات الدولية، إلا أن المرتزقة الصرب الذين كانوا مدعومين من حكومة بلغراد هاجموا المدينة وسيطروا عليها وفتحوا النار على أهلها وأبادوهم، ولم يسمحوا لأحد بترك المدينة سوى الأطفال الذين هرعوا خائفين. واللافت هو أن القوة الهولندية التي كانت عاملة ضمن القوات الدولية في تلك المدينة لم تحرك ساكنا لمنع المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين هناك، ما أكد بأن تلك العمليات كانت ضمن مؤامرة مدروسة اشتركت فيها الدول الغربية لإبادة المسلمين من البوسنة. هذا وقد اتهمت لجنة كشف الحقائق التي شكلت بعد الحرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتقصير والتقاعس وعدم التحرك لإيقاف تلك المجازر. في 11 من ذي الحجة عام 1344 للهجرة توفي الفقيه الإيراني آية الله الميرزا جواد ملكي التبريزي، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء أمثال آية الله الآخوند الخراساني وأغاريض الهمداني والمحدث النوري والآخوند الهمداني، فيما تتلمذ على يد كبار العلماء كالإمام الخميني رحمة الله عليه والشيخ عباس الطهراني وآية الله بهاء الديني. ومن أبرز مؤلفاته كتاب أسرار الصلاة والمراقبات وأعمال السنة، إضافة إلى رسالة في الفقه. وأخيرا وفي 11 من ذي الحجة عام 1355 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الهندي آية الله السيد علي بن السيد إبراهيم المعروف بالسيد علي ممتاز العلماء، وقد درس ممتاز العلماء كافة العلوم النقلية والعقلية بعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية، وفي عام 1327 للهجرة سافر إلى حاضرة العلم والفقه النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة، وبعد 5 سنوات رجع إلى بلاده الهند ليشتغل في تربية وتعليم طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفاته إثبات النبوة والإمامة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا فما حروف
يا علي يا علي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأكارم، ولقاؤنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان ما الذي يحمله بايدن في جعبته، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنحاول من لقائنا لهذا اليوم الوقوف عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون فقرتنا واحة الصبار. بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا، واستضافة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة. كما سنتوقف مع حضراتكم في نهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج عند فقرتنا من مع الشهداء. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى النهاية في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ننتقل لنستمع إلى فقرتنا واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني له العديد من المجموعات الروائية والقصصية. بدأ كتاباته من المخيم الذي ترك أثرا على ما يكتب، نظرا لما يحمله المخيم من رمزية للمعاناة الفلسطينية، فكان المخيم بمثابة الأيقونة في كتابات الأديب الغول، وهو ما ميز الكثير من أعماله. يرى في الأدب أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان للبشرية، فهو يبحث في الحالة الإنسانية حيث يسعى لتسليط الضوء على جميع القضايا التي يعيشها الأديب. يؤمن بضرورة تعزيز ثقافة المقاومة خصوصا في ظل واقع الحال المعاش، حيث الاحتلال وما يسببه من قهر ومعاناة للفلسطيني، ولذا يرى في الأديب والمثقف الركيزة الأساسية لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، انطلاقا من مقولة أن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر. للمزيد حول أدب الروائي يسري الغول نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار.
تعرف عليك؟
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني، صدر لي 4 مجموعات قصصية، وقريبا سيصدر لي رواية بعنوان غزة 87. حاصل على ماجستير دراسات الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة، وعضو تحالف الحضارات في الأمم المتحدة. بداياتي طبعا كأي شاب من أبناء المخيم، تعلمت في المخيم وتتلمذت في مدارس اللاجئين. بدأت الكتابة يعني منذ نعومة أطفالي، وبعد دخول الجامعة بدأت أعمالي تظهر إلى النور ونشر أعمالي في الصحف الفلسطينية المحلية يعني عندما كنت في بداية العشرينيات من عمري.
نعم أستاذ يسري الغول، يعني ماذا يمثل الأدب والشعر في حياة الأديب يسري الغول؟
يعني أعتقد أن الأدب بالنسبة ليسري وغيره من الشبان والمواطنين أنه هو جزء كبير ذو أهمية، لأنه يبحث في الحالة الإنسانية. هذا الأدب هو أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لهذه البشرية، لأنه يحاول التعريج وتسليط الضوء على جميع القضايا المهمة التي تسعى للحصول عليها، مثلا الحقوق والحريات وغيرها.
إذن كما تحدثت للمخيم أثر في بدايات وكتابات الأستاذ يسري الغول.
بالتأكيد المخيم هو الأيقونة والثيمة المهمة جدا فيما يقدم يسري الغول من أدب، ويمكن هذا هو ما كان يميز الكثير من أعمالي. والعديد من الدراسات قامت بالحديث عن المخيم في أدب يسري الغول، ودور المخيم في صقل مهارة وموهبة جميع الشبان الذين يحصلون فيه، وكان من بينهم اللي هو مثل يسري الغول.
نعم، لو تسألنا يعني أستاذ يسري، كيف حاكى الكاتب يسري الغول المخيم وما يمثله من رمزية والمعاناة التي تتجسد بداخله؟
المخيم يمثل الصورة السوداوية بفعل هذا الاحتلال الغاشم، صورة اللي جاءت نتاج لحالة الاغتصاب للأرض وللوطن ولقتل البشرية وللاضطهاد الإنسان الفلسطيني. والمخيم اليوم هو يمثل الثورة في وجه المحتل، هذا المخيم اللي خرج منه الأبطال والثوار والمجاهدين والمقاومين ضد هذا المحتل، اللي ما زالوا حتى هذه اللحظة بيخرجوا من رحم هذا المخيم باسم مطالبة بحقوقهم، سواء بالطريقة اللي هي طريقة الدبلوماسية أو بالقلم أو حتى بالبندقية أو بشتى الوسائل اللي يستطيعها هذا الإنسان الفلسطيني.
كيف ترجمت ذلك بأسلوبك القصصي؟
يعني أعتقد أنه لا يمكن لأي إنسان حر إلا أن يكتب عن ثورته وعن مقاومته في وجه الاحتلال، ولذلك أنا أؤمن تماما أننا يجب أن نعزز ثقافة المقاومة، ثقافة المقاومة اللي بتدعمها كل المؤسسات الحرة. وعلى سبيل المثال، وأنا صادق فيما أقول، أنه الجمهورية الإيرانية، وهذا الكلام يعني أنه إحنا في غزة نسجل للجمهورية الإيرانية، يعني أنه هي تدعم المقاومة، ولذلك أنه نحن فخورين جدا أنه نحن كفلسطينيين نؤمن بثقافة المقاومة في وجه التخاذل وفي وجه الإمبريالية العالمية اللي بتدعم الاستعمار وعلى رأسه اللي هو إسرائيل في هذه المنطقة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الأديب يسري الغول، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب يسري الغول ونكمل معه ما بدأناه حول كتاباته الأدبية ودور الأدب في إبقاء جذوة المقاومة مستمرة. أستاذ يسري، يعني ماذا كتبت عن المخيم؟
يعني جميع القصص التي قدمتها في كتبي والرواية حتى هي تتحدث عن حياة المخيم، كيف نشأ أفراد هذا المخيم، كيف كبروا وترعرعوا فيه، حملوا الهم، حملوا المعاناة، منهم من هجر وخرج خارج الأراضي الفلسطينية بسبب الواقع المرير اللي بيعيشه جراء هذا الاحتلال، ومنهم من حمل البندقية ومنهم من يحارب. ولكن أنا ركزت فيما أكتب بالواقع الاجتماعي، لأنه هناك القضايا الإنسانية ذات أبعاد مهمة جدا. وربما لا يدرك القارئ أنه يجب أن أنسن ما نكتب بعيدا عن الأدلجة، لأنه نحن لا نكتب لفئة معينة، نحن نكتب للجميع، لأنه نحن أصحاب قضية، هذه القضية يجب أن تصل إلى كل أصقاع هذا العالم.
نعم، وبالتالي من هذا المنطلق أستاذ يسري تبقى المسؤولية كبيرة على عاتق الأديب والكاتب والشاعر لجهة إيصال رسالة الحق الفلسطيني والصوت الفلسطيني.
طبعا هذا بالتأكيد، يعني أعتقد أن الكتاب يعني هم الركيزة الأساسية، ويعني الشهيد فتحي الشقاقي رحمة الله عليه عندما قال أن المثقف هو أول من يقاوم وآخر من ينكسر، لذلك المثقف الفلسطيني هو رأس الحرب في مواجهة هذا الاحتلال، لأنه هو يؤرخ لهذا الواقع ويسجل. نحن هنا لا نكتب فقط ليوم أو يومين، نحن نكتب لأعوام، نحن نكتب لأجيال، نحن نحاول أن نضع الأجيال عند موقفها الأخلاقي فيما بعد، لكي تحمل البندقية، لكي تحارب هذا الاحتلال الغاشم حتى دحره وتحرير الأرض.
نعم أستاذ يسري، كيف يمكن للأديب الحفاظ على إبقاء جذوة المقاومة والمواجهة مشتعلة مع هذا المحتل إلى حين طرده وإحقاق الحق الفلسطيني؟
للأسف اليوم في ظل الواقع الاقتصادي المرير اللي بتعانيه الأراضي الفلسطينية، وفي ظل الأيديولوجية المختلفة، وفي ظل حالة التهاوي الوطني والأخلاقي لدى البعض وسقوط البعض بسبب اللي هو التعاون مع الاحتلال، ويعني يمكن كما قال صلاح خلف رحمة الله عليه أنه أخشى أن تكون الخيانة وجهة نظر. اليوم لم يعد فقط هناك من يمتلكون وجهة نظر خيانية، وإنما أصبح لها جيش وأصبح لها منظومة وأصبح لها مروجين. اليوم احنا بين فريقين، فريق يدعو للمقاومة ويدعم المقاومة ويؤمن فيها، وفريق آخر يدعو للتسليم بكل ما أتينا من قوة في وجه الاحتلال. المثقف هو دوره حقيقي، المثقف ليس فقط هو الكاتب القصة أو الرواية، جميعها مقاومة. كل عمل يدعم القومة الفلسطينية ولو بكلمة واحدة هو عمل مقاوم، شأنه شأن البندقية، لأنه في النهاية هو الذي يدفع ويدعم باتجاه تحريض هذه النفوس من أجل إبقاء جذوة المقاومة في وجه هذا الاحتلال حتى دحره.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر يسري الغول، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم تتابعون هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. محور حديثنا: ما الذي يحمله بايدن في جعبته؟ ننتقل إلى التساؤلات التالية. يحمله الرئيس الأمريكي جو بايدن في جعبته خلال زيارته للمنطقة. ماذا عن الشق الفلسطيني في الزيارة وما المتوقع بهذا الصدد؟ وما حظوظ الرئيس الأمريكي بإنجاز ما يحمله بهذه الزيارة؟ ما الذي يحمله بايدن في جعبته؟ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون أول رئيس أمريكي يطير من تل أبيب إلى السعودية في مؤشر واضح على التطبيع بين تل أبيب والرياض. وأكد بايدن في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أن هذه الزيارة إلى الشرق الأوسط ستكون رمزا للعلاقات المتنامية وإجراءات التطبيع بين الكيان والعالم العربي بحسب تعبيره. ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
تتزايد تحضيرات الكيان الإسرائيلي على قدم وساق لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط تقديرات بأن الزيارة ستفتح عهدا جديدا من العلاقات مع السعودية، استمرارا لمسلسل التطبيع الذي شرع به الرئيس السابق دونالد ترامب. بايدن الذي تعهد أثناء حملته الرئاسية معاملة القادة السعوديين على أنهم منبوذون على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، يتطلع اليوم إلى تعزيز شراكة استراتيجية مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة، وذلك مع القادة أنفسهم، وما ذلك إلا كرم عيون قطار التطبيع مع الاحتلال. بايدن وخلال مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكد فيه أن هناك كثيرين ممن لا يتفقون مع قراره السفر إلى السعودية، مبررا ذلك بأن الحريات الأساسية موجودة دائما على جدول الأعمال عند سفره إلى الخارج. وفي المقال ذاته تباهى بايدن بأنه أول رئيس أمريكي يطير من الكيان الإسرائيلي إلى جدة، مؤكدا أن هذه الرحلة ستكون رمزا للعلاقات المتنامية وإجراءات التطبيع بين الاحتلال والعالم العربي، مشددا على أن إدارته تعمل على تعميق وتوسيع هذه العلاقة. كلام بايدن يأتي بعد أيام من صفقة كشفتها وسائل إعلام عبرية تتمثل ببيع الاحتلال أنظمة دفاع جوي للسعودية. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قال في مقابلة مع مجلة أتلانتيك في آذار مارس الماضي إن بلاده لا ترى إسرائيل دولة عدوة، بل هي حليف محتمل لها العديد من المصالح المشتركة معها، كان قد استبق زيارة بايدن للمنطقة بجولة مكوكية على عدة دول في المنطقة. فهل سنرى في الأيام المقبلة السعودية ضمن اتفاقية إبراهام، أم أن بايدن سيعود بخفي حنين؟
نعم مستمعينا الكرام، وعن أبعاد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة. دكتور طلال، أرحب بكم في هذا اللقاء، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم.
كل عام وأنتم أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا العظيم في إيران وبألف
حياكم الله. سيدي الفاضل، ما الذي يحمله الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته للمنطقة؟
يعني جو بايدن في زيارة للمنطقة التي تعتبر الأولى على ضوء الصراع الدائر في أوكرانيا، يريد ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يمثل تشكيل حلف ناتو شرق أوسط الجديد، تستبدل فيه إسرائيل من عدو إلى صديق، ومحاولة خلق عدو وهمي يتجسد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثانيا هي تأمين مصادر للطاقة بديل للطاقة الروسية، أو على الأقل بالحد الأدنى هي تعويض النقص في مصادر الطاقة أو في سوق الطاقة، بما يمكن من طمأنة حلفائه في حلف الناتو وهو الاتحاد الأوروبي الذي بدأ ينزعج من نقصان مصادر الطاقة. والمسألة الثالثة هي فتح الطريق أمام المسار الذي بدأ ترامب باستمرار عملية يعني مضي صفقة القرن على صعيد الساق الإقليمي من خلال توسيع مساحة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. أما على الصعيد الفلسطيني لن يحمل بايدن أي جديد لصالح القضية الوطنية الفلسطينية، بل حتى يبيع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أوهام سرعان ما تتبخر هذه الأوهام التي كما وعد بها عند حملته الانتخابية، وأن تسلمه مقاليد الإدارة الأمريكية قبل عدة سنوات.
ما الذي يعنيه طيران الرئيس بايدن مباشرة من تل أبيب إلى السعودية؟ يعني بايدن قالها بوضوح خطوة من خطوات التطبيع، هل الأمر كذلك؟
هي شئة أبيب، ومهما تفسرها بأي اتجاه هي تندرج في إطار يعني استمرار العلاقة مع الإدارة الأمريكية التي تعتبر هي حليف استراتيجي لدولة الكيان الصهيوني، وثانيا هي محاولة طمأنة الصهيونية التي حاول بايدن يبتزها من خلال مقتل خاشقجي وبقاء ملفه مفتوح. ولكن السياسة هي فن المصالح، وأنا أعتقد قد لا تستطيع السعودية أن تعلن بشكل علني التطبيع لأسباب متعددة، لكن هي في جوهر كل السياسات التي تمارس والدول الجوار هي في ذات السياسة.
نعم، لأعود دكتور طلال إلى مسألة الحلف الذي تحدثت عنه الذي يسمى بالناتو العربي بحضور الكيان المحتل، لكن هذا الحلف الدفاعي في المنطقة يجمع إلى بجانبه الكيان وبعض النظم الرسمية العربية، لكن ماذا عن حظوظ تشكيل هذا النوع من التحالفات؟ هل الأمور مؤاتية على الأرض؟
بغض النظر عن كل المحاولات لم يكتب له هذا الناتو يعني أي مستقبل حتى ولو تشكل في أبعاد لأسباب متعددة.
نعم.
دون تحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال حفظ مصالحها في المنطقة، وبدون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي وعودة الأراضي العربية سواء في جنوب لبنان أو في سوريا الشرقية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك استقرار في المنطقة. ولا مهما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، وتجارب ما يسمى بالربيع العربي في سوريا وفي بعض فشلت الإدارة الأمريكية وفشل معها كل تحالف على المنطقة بسبب أن الشعوب لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تقبل مثل هكذا أشكال. هي تدرس السلام الدولي لمصالح الشعوب وإنما لمصالح الأنظمة الفاسدة ومن يحاول حماية هذه الأنظمة الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني.
نعم، لنتساءل أيضا عن الشق الفلسطيني دكتور طلال، ماذا عن الشق الفلسطيني من الزيارة؟ ما المتوقع بهذا الصدد؟ يعني بالتحديد ما الذي ينتظره الفلسطينيون من الزيارة؟
نحن لن ننتظر أن تحدث هذه الزيارة أي جديد، والإدارة الأمريكية عبرت عن سياستها تجاه الحالة الفلسطينية منذ أن تسلم بايدن مقاليد الحكم. لا زالت منظمة التحرير تصنف منظمة إرهابية، قنصلية يعني الإدارة الأمريكية في القدس الشرقية مغلقة، الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية متوقف، وكل القرارات التي يقضى فيها أمريكيا فيما يتعلق بالاستيطان تراجع عنه، وحتى حل الدولتين كل ما ينظر إليه بايدن أنه يريد أن يحدث مقاربات من خلال يعني استمرار العلاقة مع إسرائيل وتحسين واقع يعني الحياة للفلسطينية. كل ما ينظر إليه بايدن هو ما يسمى بالسلام الاقتصادي، أي بمعنى تهيئة أجواء بما يسمى حل الدولتين بتحديد فقد زمني وآليات، وإنما هي محاولة استمرار العلاقة مع إسرائيل ويعني وقف بعض الأشكال التي يسميها أحادية مع تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطين.
نعم، في سؤالي الأخير لكم دكتور، ما حظوظ الرئيس الأمريكي إنجاز ما يحمله معه في جعبته بزيارته هذا؟ هل من عوائق وبماذا تمثل هذه العوائق؟
بالتأكيد، يعني أولا نحن كفلسطينيين وأخوة اعتبرنا هذا اليوم الذي سيأتي فيه بايدن للمنطقة هو يوم نعد فيه عرفنا لهذه الزيارة التأكيد على أنها غير مرحب فيها، ودعونا في شعوبنا العربية للخروج إلى الساحات والشوارع والأحزاب و القوى الحية للتعبير على أن السياسة الأمريكية في المنطقة هي سياسة منحازة للاحتلال وغير مرغوب فيها. وثانيا الإدارة الأمريكية تدرك أن بدون يعني الوصول لاتفاق مع إيران، بدون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لو تكررت هذه الزيارات الماكوكية لم تفلح ولم تأتي بجديد، وجربت الإدارة الأمريكية سابقا في زمن كل الرأي.
نعم، وألف شكر وتحية لحضوركم معنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة، حياكم الله سيدي الفاضل. أهلا بكم. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، شكرا لتواصلكم الطيب مع أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحديدا هذا البرنامج فلسطين اليوم، وأدعوكم التواصل عبر أثيرنا مستمعينا الأكارم، وتحديدا هذا البرنامج فلسطين اليوم، عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00982154899. ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن ثاني وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد وأخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار. وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات. الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية. بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم أبو محمد، يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم
هذا الشاب الحقيقي يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيلي الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رائع المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذا حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد، الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. نعم. فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يبدأ أنا شفت عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهادوا كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالمولوتوف؟ قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها لنادي لي احمد، فنادت احمد، كنت انا بنيه ان انا بدي امنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور انه يكون هو مجهز قزاز مولوتوف وشغلات زي هيك، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الارضي واحنا مش عارفين. فقلت له احمد ايش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم، انا كان في نفس اليوم في يعني مسيره للجهاد الاسلامي بدها تروح شو على شبو حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على اساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي انا بدي اروح مع مسيره الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيره الجهاد وطلب من امه فلوس، قال لي على اساس لما ارجع بارجع في مواصلات عاديه.
نعم.
فامه بتقول له يعني عشان انت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا اذا رجعت انا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم إنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس بالجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يسأل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه؟ لا والله ما نوقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده؟
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي احمد انت انا معك قزاز الملتوف اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا تدنس.
نعم.
إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بيدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم، فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، وقال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم.
نعم.
فضرب عليه أول رصاصة ما جاتش فيه، أجت في الشاب اللي وراه، الشاب اللي وراه يعني الآن مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي أنا جيت هجمت على أحمد بدي أسحبه، قال لي يعني تأكدت إنه خلص يعني بدي حيستشهد يعني. نعم. فقال لي حسيت في إشي هيك وقف إيدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت أضخبطه في ظهره في رقبته اللي أوقفه، قال لي في شيء وقف إيدي وكأنه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه بطلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه، وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات، والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل، دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء، بالتأكيد الأكرم منا جميعا حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد أحمد الهرداوي، هنيئا لك الشهادة يا أحمد.
رجع الخير يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخير يا يما غدرينه، هالشاهين دمات ودرينا علينا. حب دماته بقلبنا حي.
نعم محبتي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخير يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاك ونحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاك ونحبين. رجع الخير شفناه وين تصاوب، يما بصدره تبقى وحارب. يما شفناه وين تصاوب، يما بصدره تبقى وحارب. ماشيين هو قلنا بالعقل ضيق. رجع الخير يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاته ونحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعينه، فوق الشهيد دمات ودينا علينا.